الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحاديث الفتن والحوادث، قال: باب أمارات الساعة. الأمارات جمع أمارة، وهي العلامة، وهذه العلامات والأمارات منقسمة إلى قسمين: أمارات كبرى وأمارات صغرى. أما الأمارات الصغرى فهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الأمارات الصغرى منقسمة إلى ثلاثة أقسام: أمارات ظهرت وانقضت، وأمارات ظهرت وبقيت واستمرت حتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، وأمارات لم تظهر بعد. هذه هي الأمارات الصغرى. وأما أول أمارات الساعة الصغرى فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم موته عليه الصلاة والسلام، ثم توالت الأمارات الصغرى تترى. وأما أمارات الساعة الكبرى فهي التي إذا وقعت منها شيء كانت أختها على إثرها، وهي تتوالى توالي الليل والنهار، بمعنى لا يكون بينهما فاصل، فإذا ظهر المهدي يكون في زمانه الدجال، وإذا ظهر الدجال يكون في زمانه نزول عيسى بن مريم، وإذا نزل عيسى بن مريم يكون في زمانه ظهور يأجوج ومأجوج، وهكذا طلوع الشمس من مغربها تتوالى أشراط الساعة. الساعة كذلك ساعتان، الساعة ساعتان، ساعة هي بالنسبة إلى كل إنسان، وهي تسمى الساعة الصغرى، ومن مات فقد قامت قيامته، لأنه يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، ويدرك شيئا من الجزاء الأخروي في القبر أو من العقوبة الأخروية في القبر. وأما الساعة الكبرى فهي العامة لجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، قال: ولمسلم عن أنس قال: أنس وابن مالك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا وساعتي فاتين وضم السبابة والوسطى. الحديث فيه جواز تسمية المسبحة بالسبابة على ما كانت تعرف في الجاهلية، المسبحة هي التي تتشهد بها، والوسطى اللي بعدها، فضمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضم الإنسان إصبعين يجد أن بينهما قدرا وفارقا يسيرا في سليم الأصابع. إذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة بشيء يسير بالنسبة إلى ما مضى، بالنسبة إلى ما مضى من عمر العالم، بالنسبة إلى إيه؟ إلى ما مضى من عمر العالم. فلو قدرنا وفرضنا أن عمر العالم كيوم مثلا من أيام الله عز وجل، فإنما بقي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في مثل صلاة العصر التي صليناها إلى غروب الشمس، هذا هو مقدار ما بقي من عمر الدنيا لهذه الأمة. قال البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وهذه إشارة إلى المقتلة التي حصلت بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكانت دعواهما واحدة، لأن علي رضي الله عنه كان يدعي أنه أحق بالخلافة، وهو كذلك، وأنه أحق بأن يقيم الحكم على أن قتل الذين قتلوا عثمان. وأما معاوية فكان يرى رضي الله عنه أنه لا يجوز أن يسلم الإمرأة حتى يقتص من قتلة عثمان. قال: وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه أصل. هذه الثانية، تلك أولى وهذه الثانية. والدجالون الكذابون قد ظهروا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى مسيلمة الكذاب الذي كان يتلقب برحمن اليمامة فصار اسمه بمسيلمة الكذاب، ادعى النبوة في بني حنيفة في نجد تهامة، وهكذا سجاح ادعت النبوة وطليحة وغيرهم حتى بلغوا 30. فبلغ الدجالون كثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من قال قريب من 30 مقصوده عليه الصلاة والسلام أن الذين يحصل لهم شأن هم 30 منهم، يحصل لهم أتباع ويكون لهم دعاء ويكون لهم أتباع ويصبحون لهم صيحة وجلبة، هذا المقصود. آخر هؤلاء حسب علمي، آخر هؤلاء الذين صاروا له أتباع حسب علمي هو صاحب الطريقة القاديانية المشهورة في القارة الهندية، والتي أسست بدعم من المخابرات البريطانية التي قام بها غلام أحمد القاديان. القارة الهندية وفتنة خلقا من الناس لبعدهم عن القرآن من جهة، عن القرآن والسنة من جهة، ولبعدهم عن اللغة العربية من جهة كبيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحتى يقبض العلم. وهذا هو الثالث، قبض العلم موت العلماء، كما مات ابن باز مثلا في زمان، مات ابن عثيمين، مات الألباني رحمه الله. ولما وكيف يكون قبض العلم علامة على قيام الساعة؟ إذا لم يكن ثم من يحمل علمهم. قال: وتكثر الزلازل، هذه أيضا من علامات الساعة. ويتقارب الزمان، قارب الزمان، اليوم ما نحس إلا دخل الشهر طلع الشهر، دخلت السنة طلعت السنة، ولد فلان مات فلان، هكذا أصبح قارب الزمان. إذا يقبض العلم، هذه الثالثة. تكثر الزلازل، الرابعة. قارب الزمان، الخامسة. وتظهر الفتن، وهذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله في هذا الحديث في كتاب الفتن، وفيه جملة من أمارات الساعة. قال: ويكثر الهرج وهو القتل. قوله وهو القتل هذا تفسير من الراوي وليس من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فسر الهرج. قال: وحتى يكثر فيكم المال فيفير. وحتى يكثر فيكم المال فيفير، يصبح الرجل الأعرابي اللي كان ما عنده إلا لبن وغنيمات ويصبح عنده أموال فيفير، ما يعرف وين يحطه، يبحث عن البنوك مثلا. وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني يصبح في هم ما يعرف من يقبل صدقته، لأنه أصبح الناس كلهم أغنياء ما يعرفون يحط الزكاة. يقول بعض العلماء: هذه حصلت في زمن عمر بن عبد العزيز. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه. الأرب الحاجة، لا أرب أو لا إرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. وحتى يتطاول الناس في البنيان، هذه من أمارات الساعة الصغرى أيضا، قد جاء في حديث جبريل المعروف قال: فأخبرني عن أمارات. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة في عائل الشاء يتطاولون في البنيان. يعني مثلا قبل 80 سنة 90 سنة كان أهل الجزيرة أكثرهم وجلهم أعراب، وينتقلون من مكان لمكان، حتى سكنهم الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في القرى وجعل لهم القرى والهجر فسكنوا. ثم بعد مضي زمن في زماننا هذا لا سيما أصبح هؤلاء يتطاولون في البنيان، يشوف ابن عمه بنى دوره وما له حاجة، يبني 3، وإذا بنى ابن عمه 5 يبني 10، مجاراة أو تجارة. قال: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. من كثرة الفتن، يعني إما يكون جوع، إما يكون قتل وقتال، إما أن تكون هناك حرائق، زلازل، براكين، أيا كان. وهذا يحصل في بعض البلدان اليوم، يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما رأيت الذي رأيت، ما سمعت بالذي سمعت. قال: وحتى تطلع الشمس من مغربها. هذه علامة كبرى، تطلع الشمس من مغربها علامة كبرى، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون. آمن الناس أجمعون، آمن الناس أجمعون. هنا كلمة الناس ليس المقصود به العموم المطلق، وإنما المقصود به العموم النسبي. آمن الناس يعني الذين حضروا هذه القصة، آمنوا أجمعون كلهم. وقال بعض العلماء: بل هو من العام المخصوص الذي يراد به أهل الإسلام. آمن الناس أي تيقن الناس أجمعون صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكفار لا يسلمون لطلوع الشمس من مغربها، بل يبقون على كفرهم، ثم يقبض الله أرواح المؤمنين ويبقى الكفار فعليهم تقوم الصلاة. وقال بعض العلماء أن كلمة الناس عامة وأجمعون تأكيد، مثل قوله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلا يمكن الاستثناء. إذن يؤمن جميع أهل الأرض إذا طلعت الشمس من مغربها. إذن لماذا يوجد الكفر بعد؟ يوجد الكفر بعد ذلك بسبب ما يكون من إبليس وأعوانه. قال: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه اللفظة تؤكد أن كلمة آمن الناس أجمعون يعني تيقن الناس أجمعون، وأن الكفار يبقون على كفرهم لأن إيمانهم لا ينفعهم، فهذا يكون من العام المخصوص. قال: ولتقومن الساعة، هذا نهاية الآن القيامة. وقد نشر الرجلان وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، يعني قاموا يغسلون الثوب، ماسك من طرف والثاني ماسك من طرف ينشفونه. قال: فلا يتبايعانها، أو نشر الرجلان ثوبهما للبيع، فكوا ما يسمى بالثوب الملفوف، وهذا البايع من جهة ماسك الثوب والمشتري من جهة ماسك الثوب، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يعني خلاص تجيهم الريح وتأخذ أرواح، أو إذا كانوا من شرار القلب عليهم تقوم الساعة. قال: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. اللقحة هي الناقة التي تذر اللبن. قد انصرف الرجل بلبن لقحته، يعني حلب الناقة وأخذ اللبن يبي يشرب، فلا يطعمه، ما يقدر يشرب، ماسك اللبن، وبينما هو ماسك اللبن يريد أن يشرب تقوم الساعة فيسقط من يده لا يستطيع أن يتعب. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى منه. هذا صور مختلفة، لأن الناس في أعمال مختلفة، منهم من يتبايع، منهم من يكون عربيا، منهم من يكون قرويا. ولتقومن الساعة وهو الرجل يليط حوضه، إلاطة الحوض يعني يملس الحوض، باصطلاحنا احنا يملس الحوض، حوض الماء الذي يملأه ليشرب منه الإبل أو ليشرب منه دوابه، فلا يسقى من، أي لا يستطيع أن أحد يشرب لأن الساعة قامت. قال: ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يتبرع. الله، المقصود من هذا الحديث بيان الصور المختلفة التي تكون عليها حال الناس، ويا سعادة من تقوم الساعة وهو في طاعة من طاعات الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أحوال الناس وهم في أمور مباحة، فكيف لو كانوا في أمور محرمة؟ نسأل الله السلامة. وينبغي على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في كل وقت، فإنه لا يدري متى يأتيه الموت، فلتأته منيته على طاعة ما هو على أمر محرم، ها؟ لا يكون على أمر مباح فضلا عن الأمور المحرمة. لذلك ينبغي على العبد أن يؤدي الأمور المباحة بنية. قال لمسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية لتبالة. تبالة هي منطقة في الجنوب موجودة في ديار دوس، وهي بين الطائف وبين اليمن. وذي الخلصة اسم لهذا الصنم، وكان النساء والرجال يأتون إلى هذا الصنم وهو في هذا المكان بتبالة، فيطوفون حول هذا الصنم ويرقصون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس، يعني يرقصن حول الصنم ويريد التقرب إلى هذا الصنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الساعة ما تقوم حتى توجد مثل هذه الشركيات من جديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل خالدا إلى الخلصة فأحرقها وكسرها. هذا فيه دلالة على أن من أمارة الساعة هي رجوع الناس إلى الشرك، ولا سيما أهل الجزيرة، لأن الحديث قال: تضطرب إليات نساء دوس، ما يتكلم عن الشرك في باقي البلدان لأنها موجودة في كل زمان. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قلت: يا رسول الله، كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة، أو كل فاعل توفى مجهول، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آباء. يقول القائل: كيف يرجعون إلى العزة وهي لا تعرف الآن؟ كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الصحابة إلى اللات والعزة والخلصة، كل الأصنام كسرت، فكيف تعود؟ هذا سؤال مهم. كلنا نعلم أن الله لما أرسل الطوفان غرقت الأرض وبما فيها الأصنام ود ويغوث ويعوق ونسر، فكيف عبدها مشرك العرب؟ جاء في كتاب الأصنام لابن الكلبي هشام بن محمد بن سعد الكلبي أن عمرو بن لحي لما خرج إلى جدة وجد البحر قد حصر على الأصنام وهي أصنام قوم نوح، فأخذها وضع عند مكة وعبدت مع الله. فكيف ترجع الشرك وعبادة هذه الأصنام إلى هذه الجزيرة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون بعد أخذ الريح الطيبة، والريح الطيبة هذه تقبض أرواح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى في الأرض مسلما، إنما يبقى في الأرض شرارا. قال: ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة منطقة في طرف الشام مما يلي تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، هذه من علامات الساعة الصغرى، وهذه النار قد خرجت كما ذكر ذلك حافظ ابن القيم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية نقلا عن أبي شامة وأنه قد رأى هذه النار، وذلك في القرن السادس الهجري تقريبا بعد سنة 56. خرجت نار وذلك من فوهة بركان قريب من المدينة، وأصبحت تصعد إلى السماء حتى إن الناس في بصرة من بلاد الشام يرون أعناق الإبل من ضوئها. نار عظيمة صعدت في السماء صعودا كبيرا حتى إن أهل المدينة كلهم خافوا أن هذه النار ستسقط عليهم من السماء، لكن الله أمالها إلى الجهة العراقية، ثم أصبحت سيولا من النيران تمشي، فخاف الناس أنها تمشي إلى جهة المدينة، ففزع الناس كلهم. حتى ذكر أبو شامة أن الفساق من الطبالين والزمارين كلهم دخلوا المسجد النبوي يتضرعون إلى الله عز وجل. والعجب، كل العجب، أن هذه النار لما خرجت بهذا العلو في السماء نزلت من جهة العراقية، يعني من جهة الشرق، ثم أصبح لها واد يسير إلى جهة، سبحان ربي، يسير إلى جهة الشرق ثم الشمال، وتركت جهة المدينة. والأعجب من هذا كله أن أهل المدينة مع شدة هذه النار وارتفاعها، وأنها نيران تلتهم وتصبح مجاري كالمياه تمشي، إلا أن أهل المدينة، يقول أبو شام، ما أحسوا بلهبها. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. قال وللترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشر. وهذا حديث صحيح. النار التي تخرج من حضرموت، هذه النار تطرد أهل الإسلام من اليمن والجزيرة وتمشي معهم، تمشي معهم، حتى الناس عليهم في هذا الوقت أن يتوجهوا إلى الشام، أرض المحشر والمنشار. وللترمذي وحسن عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. وهذا حصل حيث قتل عثمان، بل وحصل تكرارا هذه الصفة، قتل الخلفاء حصل تكرارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، هل المراد به القتل الأول وهو قتل عثمان، أو المراد به وجود هذا الفعل وتكراره؟ الذي يظهر أن النص عام يشمل هذا وهذا. قال: وتجتلدوا بأسيافكم. إيش معنى تجتلدوا بأسيافكم؟ يعني كل واحد يظهر الرجولة والجلد بسيفه يقاتل الآخر، ويظن أنه على الحق، كما يفعل الخوارج اليوم، يقتلون أهل الإسلام ويظهرون الجلد، يدعون أن هذا جهاد، ويدعون أن هذا قتال، وأنهم شجعان، وأنهم إلى الجنة سائرون. والله ما ندري أي جنة سيسيرون إليه وهم يقتلون من يقول لا إله إلا الله. قال: ويرث دنياكم شراركم. هذه أيضا علامة من علامات الساعة. لماذا يرث الدنيا شرار القوم؟ كيف تكون هذه علامة من علامات الساعة؟ فسر بتفسيرين، أحدهما أن الناس لا يقسمون المواريث التقسيم الشرعي، وإنما يقسمون المواريث بالتقسيم القوة، فالذي عنده القوة وهو الظالم هو الذي يأخذ الميراث. وفسر بتفسير آخر، وهو أن الخيار يذهبون ولا يبقى إلا الشرار، فهم يأخذون المال. قال: وله، يعني الترمذي، عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة سوقه وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. لا إله إلا الله. قال الترمذي: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بفضل، وهو ثقة مأمون. إذا الحديث صحيح، صحاح الشيخ حتى يكلم السباع الإنس، كما كان في زمن نوح، في زمن سليمان عليه السلام، فإن السباع كانت تكلمه على وجه الخصوص وهو يكلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه المعجزة. أما يكلم السباع الإنس، هذا عام في آخر الزمان، وكيف يكلم بعضهم بعضا ربي أعلم، لا نعلم شيء. بعض الناس يجي يتفلسف، يقول يمكن الناس يجدون اختراعات فيفهمون كلام السباع. نقول: لا، الحديث يقول حتى يكلم السباع الإنس، يعني السباع هي اللي تتكلم، هي اللي تتكلم، ما هو الإنس يفهمون كلامهم. وهذا فيه نص أن السباع يتكلمون فيما بينهم، ولكن لا يكلمون الإنس، وفي آخر الزمان يكلمون الناس. هذه واحدة. وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، عذبة صوته يعني الطرف، طرف الصوت. وشراك نعله، شراك النعل الحبل الذي يربط به النعل، يعني هذا موجود في الحذاء الرياضي اللي يلبس الناس، في طرفين خيط يربط النعل ويشد. الرجل يكلم صوته يقول دريت صار كذا وكذا، وان شراك النعل تتكلم ويخبره فخذه. هذا من اعجب ما يكون، الاصل ان الجن ما تتكلم، اليد ما يتكلم، اليد لا تتكلم والرجل لا تتكلم والفخذ لا يتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال ويخبره فخذه بما احدث اهله بعد. هذه دلاله على ان الساعه امور عجيبه. طبعا هذه الامور لم تحصل بعد، كلنا ندرك هذا، إذن القيامة الكبرى لم تأتي أشراطها بعد. ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وهذا مر معنا، وحتى يخرج الرجل، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وهذه مر معنا، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذا من مفردات الإمام مسلم، يعني غير موجود في البخاري. ايش معنى تعود ارض العرب مروجا وانهارا؟ كلمه تعود تفيد انها كانت مروجا وانهارا. طيب كيف تعود الجزيره العرب مروج وانهار؟ كما يقول بعض المعاصرين ان القطب الجنوبي يذوب والقطب الشمالي يتمدد فيصبح جزيره العرب كانها مثل مناطق اوروبا، وكان كذلك من قبل، وهناك وجدوا أخاديد في الأرض تدل على أنه كان هناك أنهار في جزيرة العرب، لا سيما نهران أحدهما يشق جزيرة العرب يمر بحفر الباطن ثم يصب في البحر الخليج من جهة الإحساء، والآخر كان يتجه من الجنوب إلى الشمال. هذا الجيولوجيين يقولون هذا الكلام، ونحن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر هل الجيولوجيين أثبتوا هذا أو لا. تعود أرض العرب مروجا، كيف؟ المهم لا يهمنا كيف، الرسول أخبرنا فنصدق. بأي سنة كونية؟ الله أعلم. الله جل وعلا قادر على كل شيء، لكن قطعا ليس المقصود كما يقول بعض المعاصرين إنها اليوم. يقول شوفوا أن بلاد الجزيرة صارت الآن فيها الخضروات والزراعة بسبب الآبار، لا ليس هذا المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروجا وهي البساتين، المروج جمع مرس وهو البستان، والأنهار. طيب والأنهار هل يوجد الآن أنهار في جزيرة العرب؟ لا توجد. إذن ليس هذا المقصود، المقصود مروجا تكون بسبب الأنهار، ليس مروجا تكون بسبب الآبار. قال وذكر ابن عبد البار وهو الإمام أبو عمرو حافظ المغرب رحمه الله من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، وهذا موجود، إذا واحدة شافت واحدة تعرفها تسلم وإلا ما تسلم، شاف الرجل شخص يعرفه سلم وإلا ما سلم. قال فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، هذا موجود ولا لا؟ هذا واقع اليوم، أصبح الصغير والكبير يتاجر، المرأة والرجل يتاجر، بل المرأة ربما تخرج إلى مكان عمل زوجها وتعين زوجها في العمل، سواء في مقر العمل الخاص به أو في الأماكن العامة للعمل. قال وقطع الأرحام، إن بين يدي الساعة التسليم عن الخاصة، أو إن التسليم عن الخاصة بين يدي الساعة يصير اسم إن مؤخر، التسليم على الخاصة خشو التجارة وقطع الأرحام وخشو القلم وظهور شهادة الزور وإثمان شهادة الحق. قطع الأرحام موجود في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، الأخ يقطع أخاه وغير ذلك. خشو القلم يعني كل واحد يكتب، وهنا قال خشو القلم ولم يقل خشو العلم، لأن فشو القلم لا يلزم منه فشو العلم، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمن أمية لا يكتبون ولا يقرؤون، ولكنهم كانوا علماء. وقد أدركت كثيرا من العلماء لا يكتبون ولكن يقرؤون وهم علماء. أدركت كثيرا من العلماء من مشايخ ممن لا يستطيعون الكتابة ولكنهم كانوا علماء. لكن خشوع القلم كون واحد يكتب يسمونه ميرزة، يسمونه ميرزة باللغة الدارجة عند الناس، يعني ميرزة يعني كاتب، يعني يعرف يكتب، يعني ما يلزم يكون عالم. وظهور شهادة الزور هذا موجود، لو أصبحنا نسوي إحصاءات في القضاء لوجدنا كم هي شهادات الزور وكتمان شهادة الحق. قال ولابن المبارك، طبعا بعض عبارات الساعة ربما يكون في أسانيدها مقال لكن الواقع يشهد لذلك. قال ولابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، وكان رجلا عجيبا يخرج من خراسان من بلاد بلخ في أفغانستان ويذهب إلى الحج ويذهب الناس معه وهو ينفق عليه، وكان يحج سنة ويجاهد سنة. عن ابن فضالة عن الحسن وهو البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لأن الحسن لم يدرك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل جاء من طريق مسلم موصولا كما في الطيالس، يعني الحسن عن عمرو بن تغلب. قال الحسن قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، هذا مر معنا الأمس، ويفيض المال مر اليوم، ويظهر القلم وتكثر الساعة. قال الحسن لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. طيب اليوم مش راح يقول لو شاف من الحسن ما أكثر التجار وكل واحد أصبح كاتبا. قال وللبخاري عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل الليل، صلى الله عليه وسلم العافية. هذا موجود في هذا الكتاب. قال ولمسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحد يأخذها منه، وهذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، وسيحصل في زمن المهدي في زمن عيسى عليه السلام. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا لم يحصل بعد ولكنه سيحصل مع حصر القتال، يموت الرجال فلا يجد أحدا ممن يكون معيلا له إلا واحد يعيل 40، يجد أمامه بناته وأخواته وأمهاته وجداته وعماته وخالاته، وهكذا بنات خالاته بنات عمامه، يجد كل هؤلاء ينظرون إليه. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين. قال وللبخاري عن ابن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم إن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء لعلمهم. هذا مر معنا وفيه بيان كيفية صورة نزع العلم. ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون. إذا الله لن ينزع العلم من قلوب الرجال دفعة واحدة لا سيما قبل قيام الساعة، لكن في آخر الزمان الله ينزع العلم حتى من قلب الرجل. كيف ذلك؟ يأتي في حديث ابن مسعود أن الرجل يصبح وليس في جوفه شيء من القرآن وكان قد حفظه، ويفتح مصحفه فلا يجد فيه حرفا، ذهب الحبر كله ولا يبقى له أحد. هذا لا يحصل في أول زمان الأمة ولا في وسط زمان الأمة، وإنما نزع العلم المراد بقبض العلماء. وإذا قبض العلماء ما الذي يحصل؟ يأتي أصحاب القنوات يجيبون شخص لا يعرف بالعلم فيقدمونه، فالناس يسألون الجهال ويستفتون، شافوا الشيخ في القنوات مشهور قاموا يسألونه فيفتون برأيه، ما عنده علم ما قرأ ولا البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة ولا المسانيد ولا المجاميع ولا قرأ شيء من كتب العلماء الكبار الذين يحصل له به بذلك العلم، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيره، يضلون أنفسهم ويضلون غيره. قال أبي داود عن سلامة بنت الحر، أخت خرشة بنت ابن الحر، أخت خرشة ابن الحر الفزاري مرفوعا، خرش اسم رجل، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي عجيب. يعني يتدافع على المسجد الإمامة، كل واحد يقول لا تخدم أنت، أنت تصير إمام أنا ما أعرف، الآخر يقول لا أنت، فلا يجدون إماما يصلي به. وهذا أيضا حاصل اليوم، حتى يصبح الآن كثير من القرى والبلدان لا يجدون إمام، فيضطرون يذهبوا إلى مكان آخر ليوجدوا أنفسهم إماما. وروى يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن عوف قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات. زمان سنوات خداعات، أو زمان سنوات لضابة خداعات صفة للسنوات. بين النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه كون هذا الزمان زمان خداعة وخداع. قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، اللي يستحق يأخرونه واللي ما يستحق يقدمونه، اللي يستحق الشهادة ما يقدمونه والكذاب يقدمونه، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيه الرويبض. هذه جديدة من أمارات الساعة، وينطق فيه الرويبض، ينطق يتكلم. قيل: يا رسول الله وما الرويبض؟ قال: الرجل التافه ينطق بأمر العافية. رجال تافه ما كان له قيمة ولا صول ولا جولة، ولكن عندما دخل في الانتخابات ودخل في البرلمانات صار له صوله وجوله، لم يتكلم في ما يصلح حال الناس وفيما يصلح حال الناس. رجل تافه ما عنده شيء من العلم ولا من الأمانة، لكن تجد أن الناس حوله لجاهه وماله ومنصبه، فيصبح يتكلم في الناس، يسوي مظاهرات، يسوي اعتصامات، يسوي بلابل من أمور العامة. الرجل التافه ينطق بأمر العام. أصبح الآن الصحفي الذي تعلم مهنة الإعلام يتكلم فيما يصلح العامة وفيما يفسد العامة، مع أنه لو دققنا في تخصصه لوجدنا دبلوم إعلام. طيب دبلوم إعلام ليش تتكلم في تحاليل عامة تخص عامة الأمة؟ ليش يدخل أنت فيما لا يخص؟ وفي حديث جبريل قال: أن تلد الأمة ربتها، وهذه تفسيرها على قولين: الأول أن البنت تأمر أمها: هاي أمة سويتي لنا غدا، وش سوي لنا غدا، هاي أمة سويتي كذا، أنا رايح العمل، أنا رايح الدوام، أنا رايح الدراسة، سويتي كذا. فيتصبح السيدة الآمرة والأم القادمة المأمورة عياذا بالله. التفسير الثاني: أن تلد الأمة ربتها، يعني أن الرجال يتزوجون الإماء، ثم إذا ولدنا أصبحنا أمهات أولاد، فيتصبح البنت بنتها هي سيدتها. وأن ترى الحفاة العراة، حفاة لما لهم نعال، العراة لما لهم شيء يلبسونه إلا شيء يسير يسترون عوراتهم. العالة الناس اللي كانوا يحتاجون إلى من ينفق عليهم، كثير من الناس من كان ينفق عليه شيخ القبيلة، الآن هو أصبح يشتري شيخ القبيلة، هذا موجود الآن. العالة رعاء الشاة، أدركت رجل من أبناء القبائل وكان أبوه من وجهاء القبيلة، يقول: فلان تعرفه؟ هذا كان أبوه 24 ساعة جالس في خيمة أبي، خيمة جدي، يأكل ويشرب، ما له بيت ولا له مكان. الآن أصبح هو يملك أكثر من أبي وجد. هذا من أمارات الشاة. العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. تطاولون في البنيان. هل التطاول في البنيان مذموم؟ الجواب ليس مذموما، وإنما هذا وصف، والأوصاف التي تكون لقيام الساعة بعضها أوصاف أمارة وليس يتعلق به متن ولا دم، ولكن التطاول في البنيان إذا كان لحاجة فليس بمذموم، أما إذا كان مباهاة فلا ريب أنه مذموم. ما الدليل على أنه مذموم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فراش لك، فراش لزوجك، فراش لخادمك، فراش لضيفك، أربع، وما سوى ذلك فهو للشيطان. وهكذا نقول الإنسان إذا احتاج إلى بيت يكون دار له، دار لمجلسه، دار لولده، دار لخادمه، دار لخادمته، وما سوى ذلك فيكون، أو دار لضيفه، وما سوى ذلك فيكون للشيطان. وهذا موجود، بعض الناس يشتكي أن في بيته الجن يسكنون، طبعا في كثير من الدور ما فيها أحد، مقفل. قال وللترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة، خصلة يعني صفة، خصلة يعني صفة، حل بها البلاء. طبعا هذا الحديث ضعيف السند، وبعضهم يرويه موقوفا على علي. قيل: وما هي؟ قال: إذا كان المغنم دولا، يعني يحصرون الغنائم يصيرون يقسمون فيما بينهم ما يعطون المحتاجين شيء. والأمانة مغنما، يرى الناس أن واحد إذا جاب لك أمانة أن هذه مغنم، بعدين تقول ضاعت. والزكاة مغنما، اللي يحصل يروح بيت الزكاة يحصل مال، ها يقول الله هذه غنيمة، لا مين غنيمة، هذا قذارة الناس أكلتها. قال: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. هذه من علامات الساعة، أن الرجل يطيع زوجته ويعق أمه. طبعا طاعة الزوجة ليس معنى هذا كما يفهم بعض الناس أن الإنسان لابد أن لا يطيع زوجته مطلقا. الزوجة تطاع في المعروف حالها كحال الأم تطاع في المعروف، لكن إذا كانت هي تريد أن يكون نصيبها وحظها منك أكثر فهنا ليس هذا جائزا شرعا. كما أن المرأة تريد أن يجلس الرجل مع زوجها، فكذلك الأم تريد أن تجلس مع ابنها. هنا لا يجوز العقوق في هذه الحقوق المتساوية، والأم لها حق على الرجل أكثر، كما أن المرأة أكثر حق عليها هي حق الزوج، فإن الرجل أكثر حق عليه حق الأم. فبر صديقه وجفى أباه، يضحك مع أصحابه وإذا شاف أبوه كش، نسأل الله السلامة والعافية. تضحك مع أمها، تضحك مع صديقاتها، وإذا شافت أمها خلاص كأنها امرأة أخرى. قال: وارتفعت الأصوات في المساجد، يعني مناقشات ومناظرات، هذا جعلها علي من علامات الساعة. يقول الحديث ليس مرفوع، لذلك نقول أنه من كلام علي رضي الله عنه. قال: وكان زعيم القوم أرذلهم، نسأل الله السلامة والعافية. يتزعم القوم أرذل الناس. وأكرم الرجل مخافة شره، فلان عند لسان خايفين منه لا يقول كم بيت شعر يكرمونه، واللي ما يخافون منه وهو كريم لا يكرمونه. يكرمون الرجل لأنه يخافون من شره، عنده سلطان عنده جاه. قال: وشربت الخمور، هذا موجود الآن، الأمة تشرب الخمور إذا ساحت إلى بلاد الكفر بل إلى بلاد بعض بلاد المسلمين، ويسمون هذه حرية شخصية، ويسمون هذا الشراب روحانية، يقولون بنضيع نغيب العقل. الله المستعان. ولبس الحرير، طبعا لبس الحرير بالنسبة للنساء أمر مباح، المقصود ولبس الحرير بالنسبة للرجال. وهل لبس الحرير محرم على الرجال فقط اللبس؟ الجواب: لا يجوز للرجال التزين بالحرير لا لبسا ولا تزينا، يعني حتى في البيوت الستائر بالحرير ما يجوز لأنها تستخدم من الرجل والمرأة، فإذا لا يجوز. وهكذا البساط. قال: واتخذت القينات والمعازف. القينات جمع قينة، وهي المرأة المغنية، الأمة إذا غنت تسمى قينة. واتخذت القينات يعني الإماء المغنيات، والمعازف. هذا موجود الآن، الناس إذا صار عندهم عرس يجيبون المغنية الفلانية والعازفة الفلانية. طبعا هي تزعم أنها حرة، لا والله ما هي حرة، هذه أشد من الأمة، لأن الأمة على الأقل كانت عند رجل واحد، وأما هذه كل واحد يشتريها، اليوم يشتريها صاحب العرس الفلاني بكذا دينار وتأتي وتغني، وغدا يشتريها صاحب العرس الفلاني. قال ولعن آخر هذه الأمة أولها، هذا موجود وقع، فإن الروافض والخوارج يلعنون أول هذه الأمة. الروافض يتكلمون في أبي بكر وعمر، والخوارج يتكلمون في عثمان وعلي، وهذا موجود الآن في القنوات. هناك من يزعم أنه من أهل السنة فيتكلم في عثمان وعلي ومعاوية قاتلهم الله. قال فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسقا. طبعا الريح الحمراء هذه هل مرت كما أن بعض الناس يقول أنها قبل 4 سنوات أو 3 سنوات رأوا هذه الريح الحمراء التي عمت خرجت من بغداد ثم صارت إلى الجزيرة حتى وصلت إلى أرض عمان. ومن أهل العلم من يقول أن هذا الله أعلم أي ريح حمراء المراد بها، والذي يظهر أنها ريح عامة تعم جميع البلدان، تمر على جميع البلدان. وخسفا ومسخا، طيب حديث ضعيف، فكيف نعرف هل هذا له شاهد؟ الجواب له شاهد، لأنه جاء في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يكون في الأمة خسف ومسخ وقهر. الخسف يعني أن الأرض، نسأل الله السلامة والعافية، أن الأرض تخسف بهم. كيف تخسف بهم؟ يعني قرية كاملة ما يجدونها، الأرض ابتلعتها. ومسخا يعني أنهم تتغير أشكالهم، يصبحون قردة وخنازير، ولو شاهد في البخاري تغني على رؤوسهم القينات وشربوا الخمر يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، هكذا. وقذفا هي مسخسفا ومسخا وقذفا، قذفا يعني حجارة من السماء. قال المصنف في إسناده فرج بن فضالة ضعف من قبل حفظه. قال وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها مرمى يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات فخسف الله بهم الأرض فيجعل منهم القردة والخنازير. وهذا حديث صحيح، وهذا شاهد لما قبله. والبخاري عن أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن ناس من أمتي. الحمد لله أنه قال ناس من أمتي، يعني قلة من أمتي، يعني أمة الاستجابة مسلمين، يستحلون الخمر والحرير والمعازف. يستحلون، طبعا هذا سبب كفرهم، لأن استحلال المحرم كفر. يستحلون الخمر والحرير والمعازف. يقول يا أخي الدين إيش دخل في اللباس؟ بل بس اللي يبي الدين كيف يحرم الأصوات الجميلة؟ هكذا يقولون مباشرة. يتفلسفون ولينزلن أقوام إلى جنب علم. العلم يعني أمارة، يمكن المقصود به علم هنا طرف جبل، أو يكون علم حقيقي يعني راية رفعوها، مثل ما كان القديم في بعض البلدان الزناة وأهل السكر والعر كانوا يرفعون الأعلام على بيوتهم. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم، هنا العلم أكثر الشراح أنه طرف جبل، يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة. تروح عليهم بسارحة لهم، يعني أن الرجل، هذا الرجل الذي وضع لهم هذا المكان عند هذا العلم، يرسل السارحة الأغنام التي تسرح بالليل، يرسل يقول لراعي خذ الأغنام وروح رعى فيه في آخر الليل، تترجع في أول النهار وهي لبونة. تأتيهم لحاجة، يعني يأتيهم رجل لحاجة في هذا الوقت فيقولون ارجع إلينا غدا، ما نعطيك شيء الآن، روح تعال واجب. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح ويمسح آخرين الخنازير إلى يوم القيامة. يبيتهم الله يعني يهلكهم في الليل، ويضع العلم أي أنه يكسر هذا العلم. قال ويمسح آخرين خنازير إلى يوم القيامة، وهذا فيه دلالة أن في هذه الأمة إذا مسحوا أنهم يبقون يتوالدون، لأنه قال إلى يوم القيامة. وأما المسخ في الأمم السابقة فقد قال صلى الله عليه وسلم ما مسخت أمة إلا وهلكت بعد ثلاث. وروي عن أبي أمامة الباغلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه مرفوعا يكون في أمتي فزعة يعني خوف، فزع يعني خوف، فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. هذه الرواية موجود في كتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي هو أول محدث متصوف يجمع الغث والسمين، وفي كتابه هذا من الغرائب والعجائب ما ليس في غيره. فإذا صح هذا فيكون المقصود به علماء الضلالة، علماء البدع، فيصير الناس إلى علمائهم علماء البدع، علماء الضلالة. أو يكون المقصود به العلماء الذين لا يعملون بعلمهم. وعن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. إذن الأمين أمين بمنة من الله عليه إذ جعل الأمانة في قلبه. لذلك إذا كان الإنسان أمين يحمد الله عز وجل، وإذا كانت نفسه توسوس بالخيانة فليتق الله وليغرس الأمانة في جذر قلبه. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، لأن الإيمان إذا نزل في القلب ينزل معه الأمانة، الإيمان والأمانة متلازمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن الأمانة تسير بالأمانة على ظاهرها أو الإيمان، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فازدادوا أمانة على أمانتهم التي أنزلها الله في قلوبهم. قال ثم حدثنا عن رفع الأمان، الأول شاف أبو هريرة الثاني ما شاف. قال ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من قلبه. نايم كان أمين عنده شيء من الأمانة، ثم يقوم قال فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت يعني المقصود به أثر الشيء، مثل حفرة يبقى في المكان. ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل، المجل النفخة، يعني اليد إذا احترقت الجلد تطلع فوق يصير ماء في داخله، هذا يسمى المجل. فيظل أثرها مثل المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفق، فنفق يعني انتفع، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الله المستعان. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، فلان شجاع، ها؟ ما أظرفه، فلان الله فاهم، ما أعقله. يقولون الظريف هو اللي يعني يكون عند الناس رجل محبوب، ما أظرفه، ما أحبه إلى الناس لأنه ظريف، ما أعقله فهيم. قال صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الخردل نوع من أنواع الحبوب، زيت الخردل معروف يستخرج منه الزيت، أصغر أنواع الحبوب حبة الخردل. قال ولقد أتى علي زمان. القائل هنا من؟ القائل هنا هو حذيفة. قال ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. ما يهمني أي أحد بايع عليه، إذا كان مسلم وأخطأ راح يرجع للحق لأنه مسلم أمين. قال ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. ساعيه يعني محتسب، المحتسب عليه، لأن قبل في زمن الخلفاء كان في محتسبين على البياعين مثل اليوم في شيء اسمه مركز حماية المستهلك. قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان وفلان. ليش؟ لأن الأمانة ضاعت زمن حلف. كيف لو أدرك حذيفة زماننا هذا؟ يحلف الرجل يقول لك والله هذه السيارة ما تصلح إلا بكذا وكذا، ثم تجدها قد غش. يحلف الرجل أن هذه السلعة بكذا وكذا ثم تجده قد غرك. وقال ابن ماجه أخبرنا أبو بكر، ابن ماجه هو إمام ابن ماجه قزويني صاحب السنن. أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن نبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طبعا زياد بن نبيد صحابي صالح، فقال ذلك عند أوان ذهاب العيد. قلت يا رسول الله وكيف يذهب؟ عفوا زياد بن نبيد ليس هذا الذي هو من صغار الصحابة، ذاك آخر. قال وكيف يذهب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن العلم يذهب يعني تعجل زياد. قال وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا فيقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. ونقرئه هنا طبعا خطأ مطبعي، المفروض يكون الهمزة على الواو. ونقرئه أبناءنا ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، يعني تسلسل إيش العلم. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أنت رجل أظنك من فقهاء المدينة، لأنهم يقولون زياد هذا ابن النبي قرأ الكتب الأولين وقرأ القرآن. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها؟ إذن وجود القرآن ليس عاصما، لما العاصر هو العمل. قال وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه واسمه عويمر بن عامر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، رفع رأسه للسماء فوق السقف سقط السماء، ثم قال هذا أوان يقتبس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. وقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يقتبس منا قد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. وقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه؟ ما دام ما عملوا ما تغني عنه. قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقال حسن. إذن فهمنا من هذا الحديث أن أول علم يرفع ما هو؟ الخشوع في الصلاة. إذن ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم برفع العلم ليس هو ذاته، وإنما المقصود العمل به، لأن الخشوع أدلته موجودة وليست مرفوعة، أدلته موجودة وليست مرفوعة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. إذا ما الذي رفع؟ عمل الناس بالخشوع، غير موجود. فإذا المقصود برفع العلم يعني العمل به غير موجود. قال: وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم. وقال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية واسمه محمد بن خازم بالميم الضرير عن أبي مالك الشعري الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس والشفع. يدرس أي بمعنى يخلق، يعني يصبح قديما. يدرس من دراس الشيء أي ذهابه شيئا فشيئا. وسمي المدرس المدراس بيت العلم عند اليهود، المدراس بيت العلم عند اليهود سمي مدراسا لأنهم يكررون التوراة القديمة. وسميت المدرسة مدرسة من الدرس، وهو تكرار الشيء شيئا بعد شيء حتى يصبح أمرا خليقا في الإنسان كأنه أمر معهود قديما عنده. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. عجيب. كيف؟ كثير من الناس اليوم لو تسأل ما أركان الصيام ما يعرف. ثم كثير من الناس اليوم لا يصومون. إذن لا يدرى ما صيام يرفع علما وعملا، ولا صلاة علما وعملا، ولا نسك علما وعملا، ولا صدقة علما وعملا. ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية. هذا قلنا الرفع الكلي، الرفع العلمي. الأول كان رفعا عمليا، وهنا رفع علمي كلي، رفع ذات العلم، لأن القرآن علم كله. قال: ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى من في الأرض منه آية. عجيب. طيب وين حفظ الناس؟ راح، كما قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ويقول كعب كوي بن كعب: كنا نحفظ سورا من القرآن فإذا نسخها الله نسيناها. قال: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير ويجوز على البدلية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة، وهذا الشاهد من الحديث، فقال له صلة أحد رواة الحديث الذين كانوا يجلسون عند حذيفة: ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صلاة؟ فعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. هذا الحديث من أصرح الأدلة على أن الإنسان إذا عمل بما علم لم يؤاخذ بما لم يعلم إذا لم يفرق. أعيد هذه العبارة، هذا الحديث من أصرح الأدلة على أن الإنسان إذا علم بما إذا عمل بما علم لم يؤاخذ إذا لم يعلم بما لم يعلم إذا لم يكن مفرطا. هذول الناس أدركوا آباءهم على كلمة لا إله إلا الله فقالوا، صدقوا بمضمونها، ولكنهم لم يعلموا كيف يصلوا ولا كيف يصوموا، لم يدركوا ذلك. وليس لإفراطهم، بل لأن العلم قد رفع، فلا يوجد كتاب ولا سنة. قال رحمه الله: باب من أحاديث الفتن. ولمسلم عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيء يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. مرة في أمس: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفا. هذا فيه أن الإنسان قد يحفظ شيء من العلم ثم ينسى، ثم إذا رأى الواقع تذكر. قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيله. الله. وله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأ فيه عن الفتن، أنبأ يعني أخبر، فقال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيره. ما هو معنى بالأمس؟ ولأبي داود عن ابن عمر قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ أحلاس يا محلس. فقال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السوداء. هذا تفسير خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلس أو الأحلاس في لغة العرب المقصود به قطعة القماش أو الزولي المرمي في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتنة بالأحلاس. ليش؟ لأن القتلى سيكونون مرميين رميا شديدا كثيرا لا يبالى به. فقال: هي هرب وحرب، يعني الناس يهربون ناس يقتلون. ثم فتنة السوداء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. والله لولا التقول على الله لعينت هذا الرجل، لكن نتركه مبهما كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني، ينتسب إلى آل البيت ويزعم أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مني، إنما أوليائي المتقون. أهل البدع، أهل القتل والقتال الذين يقتلون المسلمين، وإن انتسبوا إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وانتسبوا إلى السنة فانتسابهم للسنة ليس دليلا على صحة دعواهم ما لم تكن أعمالهم موافقة. قال: إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، يعني ظل يكون فيه طرف حاد شوي يميل يمين يسار، وهنا شبه الورك على الظل، يعني إنها صلح مهزهز مهلهل. ثم فتنة الدهيمة، إذن الأحلاس ثم السوداء. لا أدري هل شبه بالسوداء لأنها تخرج في أرض العراق أرض السواد، أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بالسوداء لأنهم يرفعون الرايات السود، الله أعلم. قال: ثم فتنة الدهيماء. الدهيماء تصغير دهماء، تصغير دهماء. قال: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لقمت لقمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. فإذا قيل انقضت تمادت، قالوا خلاص راحت وإلا هي زادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا فيمسي كافرا. لا إله إلا الله. الذي يظهر أن هذه الفتنة تبدأ مع الأحلاس ثم السوداء ثم الدهيماء، سميت الدهماء لأنها يعني تصيب عامة الخلق، الدهماء عامة الناس. قال: ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني بعد الأحلاس وبعد السوداء وبعد الدهيماء يصير الناس إلى فسطاطين. فسطاطين يعني خيمتين، فسطاط خيمة، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. والله لولا أن الإنسان يخشى لقال أن هذا الحديث يتكلم عن حال نبيه. وعن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبتته. وهذا وعاء العلم والأحكام والعقيدة وما يحتاجه الناس في الدين، وأما الآخر وهو وعاء الفتن وما يحصل فيه هذا ليس ملزم، الناس ما هم محتاجين له. فلو بثته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري. وله عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش، يعني ناس راح ينتسبون إلى قريش ويكون غيلما من قريش. وكان أبو هريرة يعني يحدث بهذا الحديث وهو في المدينة قبل الستين. قال مروان لعنة الله عليهم غلمة، قال يلعنه. قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل، كأنه يعرض به، كأنه يقول لو تبين أقول أنهم عيالك قلت، لأن فعلا أيام أولاد عبد الملك ابن مروان، أولاد مروان عبد الملك بن مروان، وفي زمنه وجدت الفتن وهم كانوا صغار السن، وأصلح القتل والقتال بين المسلمين. فكنت أخرج مع جدي، هذا الراوي عن أبي هريرة، إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلت أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنكتفي بهذا القدر، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.